بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأعظم النبي الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين. استغفر الله لي واتوب إليه. قال المصنف رحمه الله: إذا عرفت ذلك فنقول إن الظاهر في الوصف لو خلي وطبعه من دون قرينة، اللي هو محل الكلام، أنه من قبيل الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. أي أنه ثاني، طبعا هذا تقدم بالدرس السابق، هو يبين النيام، حياكم الله. أي أنه قيد للموضوع لا للحكم. هو الموصوف بعد، عفوا، الوصف تابع لمن؟ للموصوف، مرتبط بالموصوف، قيد في الموصوف. هو هذا طبعا الوصف هالشكل، لا للحكم، فيكون الحكم من جهته مطلقا غير مقيدا، والنتيجة لا مفهومة للوصف. هذا تلاحظون نفس الفكرة جاي نكررها من الشرطية إلى الآن، وأيضا ستأتي الآن في المفاهيم اللاحقة، مثلا الغاية، بأنه هذا القيد لمن يرجع؟ إذا كان للموضوع فلا وصف، فلا مفهوم، وإذا كان للحكم فيثبت المفهوم. هنا يقول إحنا طبعا شفتوا بعد مما تقدم وهو يتكلم نبي بأنه يحصص الموضوع، يقيد الموضوع، يضيق دائرة الموضوع، فهو مرتبط بالموضوع، فإذا انتفى لا ينتفي سنخ الحكم. نعم ينتفي شنو؟ شخص الحكم المذكور بالقضية بتبع انتفاء الموضوع، لأن هذا جزء الموضوع، الموضوع أكره يصير مركب من الموصوف ووصفه، فانتفى جزءه، كما مثلا في هذه القضية أكرم الرجل العالم، فإذا انتفت، عليكم السلام ورحمة الله، إذا انتفى العلم وبقى الرجل، يعني انتفى جزء الموضوع، بالنتيجة صار انتفاء للموضوع، لأن موضوعك مركب، لازم المركب بشنو كل قيوده يوجد، فينتفي شخص الحكم، وليس هو من المفهوم الاصطلاحي، لأن المطلوب فيه انتفاء طبيعي الحكم. هذه كانت النتيجة المرتبطة بما تقدم، ولكن بقي عليه أن يدفع الوجوه التي استدل بها على ثبوت المفهوم. راح يذكر لنا أربعة وجوه، الثلاثة والرابع روائي، تطبيق روائي لازم يدفعها. أنت دائما هذه في كل مجال، سواء كان في الأصول أو في غيره، من تريد تستدل على شيء وأمامك فكرة أخرى مقابلة استدل عليها، كن عندك وظيفتين: تقيم البرهان على المطلوب، وتدفع البرهان عن شنو؟ عن المقابل، لأنه مرة تصير دعوة مقابل دعوة، يعني أنا أدعي شيء وأنت تدعي شيء، هنا بس دعوة، دعويان بلا دليل. أقيم البرهان على مدعاي، ها خلص ثبت المطلوب، لأن هذا المدعى لا برهان عليه. ولكن إذا أنا أقمت البرهان على مدعاي، والمقابل اللي هو غالبا هالشكل يقيم البرهان على مدعاه، كل واحد من عندنا عنده وظيفة ثانية إضافة إلى إقامة البرهان، وهي إبطال البرهان المقابل. هسه مرة الإبطال يصير بنفس البرهان، كون نور على نور، ومرة إيش يحتاج له؟ يحتاج له بيان زائد، لازم تلتفت إلى مثل الرابع راح يجي، أكو رواية وصفية ويقولون بها مفهوم، هاي راد لها بيان خاص، فتجي تتكلم فيها، تحتاج لها بيان زائد حتى تدفع هذا البرهان الذي أقيم على ثبوت المفهوم. هذا في كل المطالب، يعني في العقيدة، واحد على سبيل المثال ينكر المعاد، أنت تثبت المعاد، هو ينكر المعاد وعد أدلة بأن الجسم، بأن الإنسان هو هذا الجسم، ثم يتحلل وتنتهي المسألة. أنت تجي تثبت المطلوب المعاد، بس كون تدفع هذا الكلام، يعني تثبت بأن الإنسان ليس جسما فقط، هذا مرة تثبته بدليل مستقل، ومرة تثبته بمن؟ بنفس برهانك الذي أثبت به المعاد. يعني أنت تجي بمقدمات برهانك تثبت أن الإنسان هو نفس وبدن، وأن النفس مجردة، وأن البدن مادي، وتمشي بالبرهان، فهذا تجرد النفس يدفع هذا القول. ومرة لا يحتاج إلى بيان زائد كما في الأدلة النقلية، لازم تجي الدليل النقلي وتناقشه وتدحض. هذا عندنا كثير بالفقه وبتفاصيل المعارف شنو المستفادة من النصوص القرآنية والروائية. فإذا هو إلى هنا أثبت برجوع الفكرة اللي نطبقها الساعة للأصول، هذه الهيئة اللي ذكرت لك إياها، أثبت أن الوصف راجع إلى الموضوع، إلى الموصوف. موصوف أفضل من موضوع، لأن يصير قد يكون متعلق أو موضوع اصطلاحي، بس تريد تسوي موضوع بالمعنى المنطقي يصير راجع إلى الموضوع أو المتعلق لا إلى الحكم. أو بتعبير آخر أوضح، أن الوصف لا يرجع إلى الحكم، لا يرجع إلى الحكم، هو الضابط هذا، إذا رجع إلى الحكم ثبت المفهوم، يقول لا يرجع إلى الحكم وانتهت،
رجع إلى الموضوع فقط،
ها موضوع أو متعلق الحكم. زين، والأقوال هاي الخطوة اللي اليوم راح يناقشها، اللي هي أربعة وجوه استدل بها لثبوت مفهوم الوصف. لأن احنا أخذنا بالبداية بينه بها قولي أنه خلاف إلى آخره. قال ومن هذا التقرير يظهر بطلان ما استدلوا، شوف يقول من نفس التقرير، عدا الرابعة راح يجي إن شاء الله، احنا راح نشوف ذني من نقراها هنا، وإن كان أجوبته مختصرة، بس أريدك تستحضر بأنه هاي شنو يدفعها من البيان المتقدم. هذا الوجه إذا دفعها فنفس برهانك على عدم ثبوت المفهوم دافع لأدلتهم على ثبوت المفهوم. أما لا، إذا ماكو شيء دفعة كما في الرابع اللي هي رواية، هذا يراد لها بيان زائد. المهم الوجه الأول، الدليل الأول، أنه لو لم يدل الوصف على الانتفاء عند الانتفاء لم تبقى فائدة فيه. هذا يسموه دليل اللغوية. هذا شنو هذا مقدمته؟ أن المتكلم حكيم، خصوصا إذا كان المتكلم هو الشارع، الشارع عم من مولانا والشارع العرفي، الشارع هو عنده عملية قصدية وهي التقنين وخبير في هذا المجال، فالمفروض بأنه من يخلي كلمة يرفع كلمة شو يسوي؟ هو ملتفت وقاصد. ما أدري شايفين جلسات البرلمان سموها القراءة الأولى والقراءة الثانية، هذين في اليوم قعدوا عليها نشوفهم شو يسوون ذولا. هذا اللي ناقش يقول أقترح أن ترفع كلمة كذا وتوضع كلمة كذا، لأن تلك الكلمة تشمل كذا وكذا، وهذه الكلمة بها احتراز من كذا وكذا، فعملية واعية قصدية تكشف عن حكمة المشرع. نعم قد يخطأ واحد لأنه هذا مشرع بشري، في مولانا المسألة أكثر، لأنه شنو؟ لأنه حكيم مطلق. فيجي هنا من هنا يدخل هذا الوجه، يقول هذا المتكلم ذكر قيدا اللي هو الوصف أو لا ذكر قيدا، هو قال أكرم الرجل العادل، هذا القيد بفائدة. إذا لم تقل بالمفهوم يلزمك أن المتكلم شنو وقع في بيان لا فائدة فيه، يعني بيان لغوي. واضح؟ أنت جوابه شو تسوي؟ كلش بسيط، لازم تدور على فائدة غير ثبوت المفهوم. إذا كانت الفائدة بس ثبوت المفهوم فثبت مطلوبا، إذا أكو فائدة غير ثبوت المفهوم شو يصير؟ تنتفي اللغوية ولا يثبت المفهوم على ذاك على تلك الفائدة. هو هذا راح يسوي، شوف شو يقول. والجواب أن الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم، حتى لو انحصرت الفائدة برجوع إلى الحكم فهو يثبت المفهوم، تتبين فائدة أخرى. أن الفائدة غير منحصرة برجوعه إلى الحكم، شنو الفائدة؟ بين مو بس تدعي. قال وكفى فائدة فيه تحديد موضوع الحكم وتقييده، هو هذا الاحترازية هالشكل. أنت تقول أنا أريد أكرم العادل، غير العادل ما أريد أكرمه، أنا الهدية مالتي منصبة إلمن إلى الرجل العادل، إلى الطالب المبلغ. واضح؟ كثير يعني القيود شنو تريد تتخلي يمك هذا أنت وموضوع حكمك. فأنا جاي أحدد دائرة الموضوع، وهاي فائدة. إذا ما حدد، إذا ما جيب الوصف، ما جيب القيد، إيش صار الموضوع مالتي؟ وسيع، راح يروح إكرامي إلى غير المطلوب. أقول له أكرم الطالب وأنا أريد خصوص الخطيب، هو راح أطاها لغير الخطيب، سنصير هذا نقض لغرضي. فالبيان الزائد مطلوب في تقييدي،
ها؟ ما جبي تقييد،
ما جبي تقييد، فيصير شنو؟ يصير ضياع لغرض المتكلم، وهاي فائدة. زين. الوجه الثاني أن الأصل في القيود أن تكون احترازية، هذا مرتبط بالأول. طبعا إلى الآن شوفوا الوجه الأول وهذا الوجه الثاني، اثنين تبينت مما تقدم. نحن رجعنا الوصف إلى الموضوع، إلى الموصوف، أن الأصل في القيود أن تكون احترازية. إحنا أخذنا القيود على أنواع، البارحة أخذنا شنو؟ الغالبي والتوضيحي. الغالبي مال الربائب في الحجور، هذا أي شكلا رباعيا، هذا أي 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 توضيح كان عندهم. فت قاعدة قالوا القيود كلام زائد، يعني يسموها احترازية القيود، كلام زائد، القيد غير المقيد، هو الوصف غير الموصوف. زين، ما دام كلام زائد هذا المتكلم حكيم، ينبغي أن يريد به شيئا. إذا شككنا، التفت هذا الأصل هنا يجي، إذا شككنا في قيد أنه احترازي أو غير احترازي، مثلا غالبي، نبني عليه من؟ على الاحترازية، حتى يثبت أنه غالبي تفهيمي توضيحي إلى آخره. من يثبت؟ يثبت من السياق مثلا، يثبت من حكم آخر، يثبت من تفسير الإمام للآية مثلا، يثبت من فتاوى الفقهاء، شايفين النص، شايفين بي قيد وما بانين على التقييد، يعني عندهم فهم. هواية أكو سبل للخروج عن هذا الأصل. فهذا يقول الأصل أن تكون احترازية. زين، احتراز عن شنو؟ عن 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 شمول الحكم للغير، يعني انتفاء الحكم، شمول الحكم لغير الموضوع، لغير المقيد، يعني انتفاء الحكم. وهذا شنو؟ مفهوم. هذا القائل بالمفهوم المستدل، المصنف شو يقول له؟ يقول له أسلم معك القاعدة وأبني عليها وتنفي القيد، يساهم في نفي الحكم عن غير المقيد، ولكن شنو المنفي؟ منفي هو شخص الحكم. وأنا شنو أريد؟ أريد نوع الحكم، طبيعي الحكم، سنخ الحكم، ما شيء تفعل به. فإذن هذا الوجه أيضا لا ينهض. والجواب أن هذا مسلم، ولكن معنى الاحتراز هو تضييق دائرة الموضوع، هذا متصل بمن بالسابق، وإخراج ما عدا القيد. لو عندكم المقيد كلكم قيد، كل نسخكم قيد، وإخراج ما عدا القيد نفس المعنى يطلع، لأنه المقيد يتقيد بالقيد، وما عدا القيد يعني ما عدا الواجد للقيد اللي هي الحصة الأخرى، نفس المعنى. وإخراج ما عدا القيد عن شمول شخص الحكم، خطين جوا شخص، شخص الحكم هو النال اعتراض، ونحن نقول به. وهذا هو اللي يسميه سيد الحلقات هناك بالثانية، أتذكر يقول شو يسمي المفهوم الجزئي، انتفاء الحكم المذكور في المنطوق. واضح؟ يقول فيثبت مفهوم جزئي في القضية الوصفية، الجملة الوصفية، وليس هذا من المفهوم في شيء، يعني المفهوم المصطلح هنا في الأصول، لأن إثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت سنخ الحكم لما عداه. هاي سنخ في قبال شخص، واضح؟ إثبات الحكم لهذا الموضوع، من هو الموضوع؟ المقيد، لا ينفي شنو؟ ثبوت سنخ الحكم لحكم لآخر من قبل. قلت لك أكرم الطالب الهاشمي وأكرم الطالب الخطيب، أكرامين، واحد لخصوصية كونه هاشمي والثاني لخصوصية كونه خطيب. كونه هاشمي لا ينفي وجوب الإكرام عن الخطيب، ما له علاقة. كما في مفهوم اللقب هم ينضرب مفهوم اللقب، نفس الشيء. يعني مثلا لو ثبت، أبدأ أبين لك بالآية مع السارق والسارقة، لو ثبت قطع اليد لغير السارق ما تقدر تقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما تقدر تقول ذاك الغير لا تقطع يده. ممكن إلى شنو؟ إلى حكم الخاص وهو القطع. فهذا لا يتعرض للموضوع الآخر لا نفيا ولا إثباتا، ساكت عنه. والحاصل أن كون القيد احترازيا لا يلزم إرجاعه قيدا للحكم. جاي تلاحظ شلون يمشي موضوع حكم موضوع حكم، هذا هو المطلوب. الوجه الثالث أن الوصف، هذه كلها مرتبطات بمن بالتأمل بخصوصية الوصف، فائدة الوصف، ماذا يفعل في الموضوع، ماذا يريد منه المتكلم، بتقاربات هذه الوجوه الثلاثة. أن الوصف مشعر بالعلية، هذه عندهم قاعدة يقولون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. يعني شنو؟ يعني هي هاي أكرم الرجل العالم، وين الحكم الوجوب؟ وين المتعلق؟
تعلق
زينة بعد مرنكم يعني كل درس وهذا يجيب لي واحدة مادة وهي أفكها. أكرم الرجل العالم الحكم وين؟ والمتعلق الإكرام والموضوع
الرجل.
واضح إن شاء الله. وين نريد نطبخ؟ ها وشرب اللي هنا أنت كسامع كمتلقي أنت وأخذت الهدية تريد تروح توديها للعالم، تقول ليش أكرمه؟ نفس الوصف هو يشعرك بأنه علة الإكرام، يعني لأنه عالم، لأنه عالم. إذا قلت لك أكرم الرجل الهاشمي تعرف لأنه هاشمي، واضح. أكرم الرجل المقاتل لأنه مقاتل وياه، واضح. فهذا يقولون تعليق الحكم على الوصف مشعرا بالعلية. فإذا كان مشعرا بالعلية فيلزم إناطة الحكم بمن؟ بالوصف. إناطة الحكم بالوصف يعني نرجع إلى ربط الحكم بمن؟
بالوصف.
مو ربط الوصف أو هيك يقول ربط الوصف بالحكم، مو ربط الوصف بالموضوع. هذا هم يقول نسلمه صحيح مشعر، بس هذا إشعار مو كافي، لأن إحنا ببحث الظواهر ما عندنا في شيء اسمه الإشعار حجة، عندنا صغريات الحجة هي الظهور، واضح. لازم يصير ظاهر، إذا صار ظاهر صار عندك قرينة على إرجاع الوصف إلى الحكم. وإحنا مع القرينة بداية المطلب قلنا يثبت المفهوم لو لا يثبت؟ يثبت كلام كله مع عدم القرينة. أنت تقول صار عندي ظهور، أقول لك الظهور حجة يعني قرينة تستطيع الاعتماد عليها، فخلص يثبت المفهوم للقرينة مو للوصف، واضح. أما مجرد إشعار يقول هذا ما يكفي، قد يكون شيء آخر. أفرض أني قلت لك أكرم الرجل العالم وأني أدري أنه هو مار بضائقة مالية، أو هالشكل خلي أسويها أوضح، زيد العالم حتى أضيق عليك الدائرة. أقول لك أكرم زيد العالم، فأنت تأخذ الإكرام وتروح وتقول هذا مشعر لأنه عالم جاي كرمه، بس أنا أدري بأنه مار بضائقة مالية وجاي أكرم علما للضائقة المالية، بس ما أرد أصرح بها لك أنا الخاص، وأرد أوصل له الهدية بيد الواسطة بدون ما يشعر الواسطة بأنه في أزمة، يصير لو ما يصير؟ فهذا ما صار العلم علة للإكرام، لا، أكو علة أخرى مخفية مرتكزة عندي أنا المشرع وجاي أرسلك إليه. هذا إشعار لا أكثر ولا أقل، إشعار مو حقيقي. احنا نريد علة. تعرف يعني شنو علة؟ يعني يدور الحكم مدارها وجودا وعدما. وهاي العلة راح يجينا بالقياس منصوص العلة ان شاء الله اذا وصلنا، او تخلوا ببالكم انتم بانه هاي العلة اذا استكشفتها او نص عليها الامام تقدر تعمم الحكم لغير مورد العلة. واضح؟ يعني اذا اجى دليل التحريم بالخمر بس الامام قال لانه مسكر، فانت شو تسوي؟ هذا بعد تعليل من الامام، تعمم لكل مسكر. يمكن يجي زمان ما نشوف شيء اسمه خمر، تلك ذاك الشراب اللي كانوا يسموه يجوز ينقرض، ما حد يسوي، يسوون مشروبات جديده بس بيها خاصيه الاسكار. بعد تطور صناعات وانتاج والى اخره سووا شنو؟ فيجي الفقيه يقول ما دام عندي تعليل اعتمد عليه في التعميم، فاقول مو الخمر حرام فقط، اقول كل مسكر حرام.
ها؟
يعني تقريبا ان كلهن يدورن شنو حول الوصف وعلاقته بالموضوع. اي قال ان هذا الاشعار وان كان مسلما الا انه ما لم يصل الى حد الظهور لا ينفع في الدلاله على المفهوم. هنا يبقى النقاش لعله هذا وجه الاقوائيه اللي انت تتحسسه، انه ممكن نتناقش بانه هذا الاشعار جاي يعطيني تعليل لو لا. بعد هنا بعد صار بحثنا صغروي استظهاري، انت تستظهر منه العليه، تستظهر منه القرينيه حتى تعتمد عليه او لا، يصير بحثك ويا الناس. الرابع قلت لك هذا مستقل الاستدلال، بعد راحوا الى مقام الإثبات، ما يبحثون فقط في الثبوت. الاستدلال بالجمل التي ثبتت دلالتها على المفهوم، مثل قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم. المطل يعني المماطلة، التسويف. هذا وين ناظر؟ الغني، الغني المدين، ناظر إلى غني مدين يماطل في سداد دينه، ايش حكم عليه؟ بأنه ظالم. واضح؟ ها؟ لا الغني خليها نقطتين. هسه راح يجيك بالسياق هو راح يشرحها ويقول الفقير يقابل الغني، لأن الغنى ما له معنى، الغنى وصف ما له معنى، الغنى يماطل، الغني يماطل. اي مو هاي عندنا نسخه ما بيها نقاط، اي بيها هاي الحروف هاي خذوها ببالكم دائما، الطبعات الايرانيه ما بيها يا يجيبون الياء والالف المقصوره واحد. ها؟ يعني شنو؟
حرف ياء
الالف المقصوره؟
المقصوره ياء
اي هم ياء بالاصل. اي بذلك قبل هم ما عندهم تنقيط، انت تقرا وتنقط من عندك، ام الياء تخلي تقراها ياء، والالف المقصوره بعد شنو احنا هسه ساره ويحطوا لها هاي الشرطه الفوق وهاي يخلوا لها نقطتين. زين وين وصلنا؟ الجواب ان ذلك على تقديره لا ينفع. نعم يعني لو سلمنا ثبوت الوصف في هاي الجملة لا ينفع، لأن احنا بحثنا وين؟ بحثنا في هيئة الجملة الوصفية المجردة عن القرائن. يقول هنا أنا أكو قرينة، أنت إذا ما مستكشفها أنا أبين لك إياها القرينة، وإذا بينت القرينة خرج عن محل النزاع. محل النزاع الوصفية الخالية من القرائن، هاي وصفية مع القرائن. احنا قلنا مع القرائن نقول بمن؟ بثبوت المفهوم. قرينة على الثبوت، قرينة على العدم، احنا ويا القرينة. حتى بالشرطية اذا قرينة على العدم فمش نقول ماكو مفهوم، وان كنا نبني كبرويا على ثبوت المفهوم في الشرطية غير المسيوقة لبيانها، بس اكو قرينة. زين شنو هي القرينة؟ خل نقرأ هاي المقدمة لان يوصل القرينة، يسميها مناسبات الحكم والموضوع. قال ان ذلك على تقديره لا ينفع، لان لا نمنع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا لوجود قرينة، لوجود قرينة. ما عندنا احنا شنو مصدر بينه ما دام وصف خلاص ما بي قرينة ما بي مفهوم ماكوش قانون أكو قرينة نا قرينة موجودة وإنما موضوع البحث جاي ذكرنا هو قرر بالبداية فاقتضاء طبع الوصف لو خلي ونفسه للمفهوم هل يقتضي الوصف يعني الجملة الوصفية هل يقتضي المفهوم أو لا زين المثال شنو قرينة يقول أكو بي مناسبات الحكم والموضوع شنو هي مناسبات الحكم يمثله مثال واضح من يقول له اغسل ثوبك إذا أصابه البول بمن يغسله ما قال الإمام ما مين افتهمت ما بأنه الغسل عادة بمن يصير ولو أراد شيئا آخر غير الماء لنص عليه مثل الطبيب أو يوصف للمحروق أنه أفرض أو المجروح أن يغسل الجرح بدواء معين ما يقول له اغسل الجرح يقول له اغسل الجرح بهذا التعقيم بهذا السائل ينصص عليه فمناسبة الغسل والبول أو الدم إذا أصاب الثوب هاي نجاسة وهذا غسل أكو مناسبة بينهما شو تخلي تفرض يعني الفهم العرفي هكذا يفهم أن المغسول به هو الماء هنا نجي نطبقها نفس المسألة إيش قال مطل الغني ظلم يقول هو ليش علق على يعني ليش حكم بالظلم على مماطلة خصوص الغني لأنه واجد عنده قدرة على التسديد واجد للمال ليش مسدد فأنت ظالم في قبال مطل الفقير هذا ليس بظلم ينتفي عنه الحكم بالظلم أصلا مطل ما يصدق عليه إلا بالتوسع تقول والله أنا أطلبك صار 3 سنين ما ساعدني بس أنت تدري بي وضع شنو ما عنده فهذا بالعرف ما يسموه من أنت تجد أفرض منفعلاني وأنزعج أقول الشيخ ما يسدني صار 3 سنين ماطل أنت رأس أنت تقول لي شيخنا ما جاي ماطل هو ما عنده حتى المطل ما يصدق عليه واضح عليه من يصدق المطل على الواجد عنده وما يطي هاي يقول هاي مناسبة الحكم والموضوع حكم عليه بالظلم لأنه شنو غني مماطل وهذه المناسبة تنفع في القرينة ومع القرينة يثبت المفهوم اي لا المناسبة بين الحكم والموضوع الحكم بالظلم وبين الموضوع وهو مماطلة الغني اثنينها مماطلة الغني وهي المسألة مرتبطة بمن قلت لك بمسألة سداد الدين والغنى وجدان المال إلى أذني كلهن يطينك صورة على أن هذا الإنسان يماطل ونفس حتى استخدام مفردة مطل هذا من هو الذي يماطل ماطل الذي قادر على الفعل ولا مثلا تأخذ شخص وياك ومستعجل إلى مثلا تشيع وتشوفه هو ما يريد يطلع بس بنفس الوقت ما يقدر يعتذر فيأخر نفسه بمدري شنو كذا يقول له جاي تماطل انت جاي تضيع الوقت فهذا هالشيء هذا واجد للسداد ولا يسد المال فيفهم وفي خصوص المثال نجد القرين على إناطة الحكم بالغنى شنو الحكم الظلم بالغنى من جهة مناسبة الحكم والموضوع فيفهم هاي مناسبات الحكم والموضوع هناك بالحلقات أيضا السيد قدس الله نفسه خصص لها عنوان أتذكر ثانية يمكن عنوان مناسبات الحكم والموضوع لأن هي تطبيقات فقهية ما مقررة بالأصول القديمة هو شافها لأنه يحتاجوها الفقهاء قرر الكياها حبذا أن تراجعها هناك وهي هاي فكرتها اللي قلت لك يا عمال اغسل ثوبك وما شاكل فيفهم أن السبب في الحكم كون المدين غنيا فيكون مطله ظلما شوف مماطلة الغني لن. بخلاف المدين الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مطله ظلما لو صدق أصلا المطل قلت لك حتى المماطلة همينة شنو لا تصدق في حقيقة بحيث العرف
التداعي جبيها نفس الفقير
أي
ما تصدق عليه
مماطلة ما تصدق عليه مماطلة إذا توسعنا وقلنا يا مرة هالشكل أقول فلاني ماطل ما يسدينه تعترض عليه تقول بأنه ما عنده، بعدين تسلمون تقول سلمنا ما يخالف جاي ماطل بس شنو بعده هو فقير، يعني عنده وارد يكفيه يقدر يقتطع من عنده شوية لسداد الدين جزئيا يجي على دفعات فيصدق عليه مطل، بس مع ذلك بعده هو فقير. مرة تناقش في أصل صدق المماطلة ومرة تسلم المماطلة وشنو وتنفي الحكم بالظلم، واضح اللي هو هذا كلامه على هذا. هاي من عندي ضفتها مال صدق المماطلة ما موجودة، هو يقول هذا لا مطل الفقير جاي ماطل سلمنا، ولكنه لا يسمى ظالما لأنه فقير بخلاف المدينة الفقير لعجزه عن أداء الدين فلا يكون مطله ظلما. الثالث مفهوم الغاية. قال إذا ورد أكو سؤال على الوصف لو مباشر بالغاية قال الثالث من المفاهيم مفهوم الغاية إذا ورد التقييد بالغاية نحو ثم أتم الصيام إلى الليل. يلا تطبيق، وين الحكم؟ من مستفاد؟ من نصيغة، أي نصيغة من صيغة أفعل. وين المتعلق؟ ما يخالف نقبل، أي ما يخالف تمام الصيام، تمام الصيام. وقلت لك ذني يعني أنت لين متعلم على اليمن على الضبط المنطقي أو الأصولي، بعد من تجيك الآية والرواية كلام عرفي، هذا الرواية خصوصا كلام عرفي، الآية همينة فيها كلمة زائدة كذا فيحتاج تضبط، يعني إتمام الصيام صحيح. الغاية وين لو الأداة هاي الليل هو الغاية، الأداة هي إلى صحيح إلى نفسه مضايق. هذا مورد. مورد آخر كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. يلا وين الحكم؟ حلية. وين المتعلق؟ أنا أريدك تحفظ هندني لأنه الفقيه سولفها مباشرة وأنت لازم تحلل وياه، فمرة مرتين ثلاثة إلى أن ترسخ. معرفة الحرام شو تقوله؟
متعلق الشيء.
أي أنت دائما هو مرتبط الحكم بمن؟ بالموضوع أو المتعلق. بس هنا يجوز تقولي ما مو متعلق في موضوع، هذا لأن دوات هاي هم ما يخالف موضوع، فعلا هو مو متعلق، مو أفعال. هاي الحلية منصبة على اليمن على الشيء، على الشيء يعني شنو؟ اي يعني هذا اللحم وذاك اللحم وهذا ما ادري القماش وهذه الارض الى اخره، هذا تشك بيه مذكى لولا، هذا تشك بيه مغصوب لولا، هذا تشك بيه ملك زيد او لا، تتصرف بيه. فقال لك كل شيء لك حلال، كلها ذوات فكلها موضوعات، واضح؟ لا ماكو متعلق، متعلق أفعال،
يعني شيء شنو هذا؟
راح يصير موضوع، موضوع الحلية مو؟ أكو بها تتم أتصور الرواية بس هو فتدعه إيش في بالي ارتكازي، هو جاب كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. هاي فتدعه شو يصير؟ يصير متعلق الترك مو متعلق الحلية، متعلق المتعلق وهكذا. زين هنا أنا وين عوفك من الجسم، هذني مراجعات مال الحكم والموضوع المتعلق، وين الغاية وين أداة الغاية؟ الأداة خو واضحة، خلنا نخلص من عندها حتى. تعرف الحرام، تعرف الحرام صحيح، معرفة الحرام الغاية، هي معرفة الحرام. فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين. خلي هذا راح ينقطع الكلام عنهم شوي، مزاج ماكم، فنعطيكم شوي استراحة ونربط هذا المطلب إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.